لنتخيل جميعاً أننا في عام 2026، الشركات العملاقة في وادي السيليكون، يعني تلك الكيانات التي تبدو وكأنها تمتلك العالم الرقمي بأسرة، مثل جوجل وميتا وأوبن إي آي، تعيش حالة من الذعر الصامت داخل أروقتها المغلقة.
ذعر مبرر جداً بصراحة.
بالضبط، لقد قاموا ببناء خوادم ضخمة بحجم مدن صغيرة، واستنزفوا طاقة تعادل ما تستهلكه دول بأكملها، والأهم من ذلك أنهم التهموا كل شيء،
كل البيانات المتاحة،
حرفياً كل شيء. نحن نتحدث عن التهام كل مقال على الويكيبيديا، كل كتاب تم تحويله إلى صيغة رقمية، كل سطر برمجي في مستودعات جيت هاب، وحتى كل نقاش عشوائي في أرشيفات ريدت القديمة.
وهنا اصطدموا بالجدار.
إيوة، الجدار. لقد اصطدمت هذه الإمبراطوريات بما يعرف في الأوساط التقنية بجدار البيانات الصلب. ببساطة، لم يعد هناك محتوى بشري عالي الجودة ليتعلمه الذكاء الاصطناعي.
صحيح، الإنترنت جف تماماً من البيانات الجديدة والمفيدة.
وفي محاولة يائسة لتجاوز هذا الجدار، بدأوا في جعل الذكاء الاصطناعي يتغذى على بيانات اصطناعية، يعني نصوص قام بتوليدها ذكاء اصطناعي آخر أصلاً.
وهي وصفة لكارثة كما رأينا.
كارثة حقيقية. هنا بدأ الكابوس الذي يسمى انهيار النموذج. المخرجات تصبح مشوهة ومكررة. الأمر يشبه تماماً أخذ صورة فوتوغرافية لنسخة مصورة عشرات المرات. الجودة تتلاشى تماماً. طيب، حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر، لأننا أمام تقرير فني من تحليلات تكن يكشف كيف تم كسر هذا الجدار، ليس بمزيد من القوة الغاشمة، بل بذكاء هندسي غير مسبوق، وبنصف حجم البيانات فقط.
ما يثير الاهتمام هنا هو أن طوق النجاة، يعني الحل لهذا المأزق، لم يأتي من الشركات التي تحرق مليارات الدولارات على هذا السباق الجنوني، بل جاء من مسار مختلف كلياً.
مسار غير متوقع أبداً.
100%. معهد آلن للذكاء الاصطناعي، أو ما يعرف بـ AI2، اتخذ قراراً استراتيجياً بالانسحاب من لعبة من يمتلك بيانات أكثر. بدلاً من ذلك، وجهوا جهودهم نحو سؤال جوهري وعميق جداً،
الذي هو:
هل يمكننا استخراج فهم أعمق وتعلم أكثر كفاءة من نفس البيانات المتاحة لدينا بالفعل؟ يعني تخيلي معي أن المنهجية السابقة كانت تعتمد على إجبار النموذج على قراءة مكتبة ضخمة بشكل سطحي وسريع جدا.
قراءة للمرور عليها فقط، دون فهم حقيقي.
بالضبط. بينما نهج معهد آلن كان يركز على تعليمه كيف يقرأ عدداً أقل من الكتب، ولكن بفهم تحليلي عميق، والنتيجة كانت إطلاق مشروع أولمو الهجين.
أولمو الهجين؟ هذا الاسم الذي أحدث ضجه.
هذا النموذج اللغوي نسف تماماً الأسطورة التي سيطرت على وادي السيليكون لسنوات طويلة، الأسطورة التي كانت تدعي أن زيادة حجم المعالمات والبيانات هي الطريق الوحيد والأوحد للوصول إلى الذكاء.
وهذا النموذج الصغير نسبياً والمفتوح المصدر تمكن بطريقة ما من الوقوف جنباً إلى جانب مع النماذج التجارية الضخمة في أعقد اختبارات التفكير. لكن دعنا نتوقف هنا لحظة، لأن مصطلح الهجين يتردد كثيراً في هذا التحليل المتعمق، ونحتاج إلى فهم آليته.
أكيد، تفضلي.
لفهم المشكلة التي حلها هذا النموذج، كنت أفكر في تشبيه معين. في النماذج التقليدية والتي تسمى بالبنية الكثيفة، يعمل الذكاء الاصطناعي وكأنه طالباً طلب منه الإجابة على سؤال بسيط جداً. دعنا نقول مثلاً حاصل جمع 5+5.
سؤال بديهي.
نعم، لكن هذا الطالب بدلاً من استخدام المنطق البسيط للإجابة، يقوم بفتح كل خزانة في عقله، يستدعي كل كتاب تاريخ قرأه، وكل قصيدة حفظها، وكل رواية مرت عليه، فقط ليجيب على عملية حسابية بسيطة. النموذج الكثيف يقوم بتنشيط 100 مليار معلمة دفعة واحدة لأي استعلام يطلب منه.
وهو أمر جنوني إذا فكرنا فيه.
أليس هذا إهداراً كارثياً للموارد إذا كنا نتحدث عن كفاءة المعالجة؟
هذا التشبيه يضع الإصبع على الجرح تماماً. الاستدعاء الشامل لكل معلومة مهما كانت صغيرة أو غير مرتبطة هو ما يجعل هذه الخوادم تستهلك كل تلك الطاقة الهائلة. ولتجاوز هذا الهدر تحديدا، قام فريق ألموه بدمج بنيتين مختلفتين في معمارية واحدة، ولهذا سمي بالهجين.
إذن هناك طبقات مختلفة تعمل بطرق مختلفة.
صحيح. في الطبقات الأولى من النموذج يتم استخدام البنية الكثيفة التقليدية التي ذكرتيها، والسبب هو أن النموذج في اللحظات الأولى من تلقي الطلب يحتاج إلى استيعاب السياق العام.
يحتاج أن يفهم الصورة الكبيرة أولاً.
بالضبط. يحتاج إلى قراءة النبرة، فهم القصد الخفي للمستخدم، وتحليل البنية اللغوية للسؤال. هذه المرحلة المبدئية تتطلب وعياً شاملاً بكل شيء، لذا تعمل الشبكة الكثيفة لضمان عدم ضياع أي تلميح دلالي أو سياقي.
طيب، وماذا يحدث بعد أن يفهم السياق؟
بمجرد أن يتم استيعاب السياق وينتقل الطلب إلى مرحلة المعالجة المنطقية العميقة، تتغير القاعدة تماماً. وهنا يبدأ سحر بنية مزيج الخبراء، أو ما يعرف تقنياً بـ MOE.
إذن البداية تكون لفهم ماذا يريد المستخدم، ثم تحال المهمة للمختصين. لكن السؤال هنا، كيف يعرف النظام أي خبير يجب أن يوقظه؟ وما الذي يمنعه من إيقاظ جميع الخبراء والتسبب في نفس الهدر القديم للطاقة؟
السر كله يكمن في خوارزمية عبقرية تعمل كمدير مرور صارم جداً، تسمى الموجه العصبي.
الموجه العصبي؟
نعم، آلية عملها مذهلة حقاً. لنفترض أن الطلب المدخل هو عبارة عن كود برمجي بلغة بايثون، وهذا الكود مليء بالأخطاء ويحتاج إلى تصحيح.
طلب تقني ومحدد جداً.
الموج العصبي يقرأ هذه الإشارة، وفي أجزاء من الألف من الثانية يقوم بإرسال النبضات الحوسبية حصرياً، وأركز على كلمة حصرياً، إلى الكتل الرياضية والمنطقية المدربة على البرمجة، ويتجاهل تماماً الكتل المدربة على كتابة الشعر أو تلخيص النصوص التاريخية.
واو، يعني هو يفصل تماماً بين المهام.
هذا يعني أن النموذج يفعل ربما 1 أو 2% فقط من قدرته الإجمالية لإنجاز المهمة المطلوبة بنجاح.
هذا يفسر قفزة الأداء إذن. توجيه الطاقة لمكان واحد محدد يعني سرعة أكبر بكثير.
ليس السرعة فقط، بل الكفاءة المطلقة. بتقليل الحمل على الأجهزة الفيزيائية بهذه الطريقة الجراحية الدقيقة، ترتفع سرعة معالجة النظام بشكل درامي، وهو ما نقيسه بمعدل الرموز في الثانية أو TPS.
الرموز في الثانية، نعم.
أنت تحصلين على استجابة فورية باستهلاك جزء بسيط جدا من الطاقة، وبدون إرهاق المعالجات بنصوص لا علاقة لها بالطلب الأساسي أبدا.
هذا عبقري بصراحة من الناحية الهندسية، لكن وهنا تبرز مشكلة أخرى. مهما كان الموجه العصبي ذكياً وسريعاً، فإذا كانت المعلومات التي تم تدريب هؤلاء الخبراء عليها مليئة بالشوائب، فإننا سنحصل ببساطة على نموذج يعالج الهراء بسرعة فائقة.
هراء سريع، بالضبط.
التقرير يشير إلى مصطلح لفت انتباهي بشدة، وهو التقليم القاسي للبيانات. ويبدو أن معهد آلين أدرك أن إغراق النموذج بتريليونات الكلمات من الإنترنت ليس فكرة سديدة على الإطلاق. يعني الإنترنت مليء بنصوص صممت فقط لخداع محركات البحث وجذب النقرات، ومليء بأكواد برمجية لا تعمل أصلاً.
وهذه هي المعضلة التي أوقعت الكثير من الشركات في الفخ. فريق AI2 تبنى ما يمكن أن نطلق عليه حمية سيبرانية قاسية.
حمية سيبرانية، تعبير جميل.
لم يكتفوا بجمع البيانات وتنقيتها سطحياً كما كان يحدث في الماضي، بل قاموا ببناء جيش كامل من النماذج الأصغر حجماً، وظيفتها الوحيدة هي العمل كمشرفين أو مقيمين صارمين للبيانات.
نماذج تراقب نماذج أخرى؟
أو بالأحرى، نماذج تنظف الطعام قبل أن يأكله النموذج الرئيسي. هؤلاء المشرفون قاموا بفحص كل مستند، كل صفحة ويب، وكل مقال قبل أن يسمح بمروره إلى النموذج الرئيسي للتدريب.
وما هو المعيار الذي استخدموه؟
المعيار لم يكن الكلمات المكتوبة أو طول النص، بل الكثافة المنطقية والقيمة التحريرية، أي مستنداً لا يحتوي على تسلسل منطقي واضح أو يفتقر إلى الجودة المعلوماتية كان يستبعد فوراً وبلا رحمة.
نحن نتحدث عن عملية استبعاد مرعبة. التقرير يقول إنهم بدأوا بكتلة بيانات ضخمة تبلغ 15 تريليون رمز، وبدلاً من تدريب النموذج عليها كلها، قاموا بتمزيق وحذف أكثر من نصفها.
نعم، تخلصوا من أكثر من النصف.
ليتبقوا مع نواة ذهبية بحجم 7 تريليونات رمزاً فقط. لكن لحظة، أليس هناك ثمن لهذا التقليم القاسي؟ أعني، إذا رمينا نصف الإنترنت في سلة المهملات، ألا نفقد المعرفة النادرة أو المعلومات الهامشية التي قد تجعل النموذج قادراً على الإجابة على الأسئلة الغريبة؟ المقولة السائدة في وادي السيليكون كانت دائماً المزيد من البيانات يعني قدرة أكبر على التعامل مع الحالات النادرة والاستثنائية.
صحيح، هذا ما كانوا يعتقدونه.
ألم تخشى الشركة من أن يصبح نموذجها محدوداً بهذا التصرف؟
هذا التساؤل منطقي جداً، وهو بالضبط السبب الذي جعل الشركات الكبرى تتردل لسنوات طويلة في التخلي عن الحجم الكبير، الخوف من فقدان المعرفة الموسوعية المتطرفة. لكن ما أثبتته هذه التجربة هو أن النموذج لا يحتاج إلى حفظ كل معلومة عشوائية لكي يكون ذكياً.
كيف ذلك؟
عندما نتحدث عن تقنية التعلم الآلي، هناك عملية أساسية تسمى الانحدار التدريجي، وهي باختصار الطريقة التي يعدل بها النموذج من أخطائه ليتعلم ويتحسن.
طيب،
تخيلي أن النموذج كطالب يحاول التركيز في فصل دراسي. إذا كان نصف الفصل يصرخ بمعلومات خاطئة أو غير مترابطة، فإن الطالب سيستغرق وقتا طويلا جدا لفهم القاعدة الأساسية، وسيقوم ببناء روابط عصبية مشوهة.
سيكون مشتتا تماما.
100%. النواة الذهبية النقية من البيانات أزالت هذه الضوضاء. النموذج تعلم القواعد والمنطق الأساسي بسرعة مضاعفة وبدقة جراحية. الفهم العميق للمنطق يتيح للنموذج استنتاج الإجابات حتى لو لم يقرأ عنها بالتفصيل الممل من قبل.
يعني الفهم يعوض عن الحفظ.
بالضبط، وهذا يتفوق بمراحل على مجرد الحفظ العشوائي لبيانات مشوشة ومكررة.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. الكفاءة النظرية والبيانات النقية والهندسة الذكية كلها أشياء تبدو رائعة في الأوراق البحثية، لكن هل يمكن لهذا النموذج أن يقف حقاً في وجه الإمبراطوريات المالية الضخمة؟ أم أن هذه مجرد نجاحات تقنية لطيفة لا وزن لها في السوق الحقيقي؟
الأرقام هي التي تتحدث هنا.
فعلاً، الأرقام التي استعرضها تقرير تحليلات تكنن صادمة. في اختبار MMLU، وهو اختبار المعرفة العامة الصارم الذي يشبه امتحاناً شاملاً يغطي عشرات التخصصات الأكاديمية من الفيزياء إلى التاريخ، تمكن أولم الهجين من التفوق على نماذج تجارية تملك ضعف حجم باراميتراتها وضعف ميزانيتها.
أرقام لا يمكن تجاهلها.
هذا يثبت بشكل قاطع أن امتلاك عقل بضعف الحجم لا يعني بالضرورة امتلاك ضعف الذكاء
إطلاقاً. والتفوق في اختبارات المعرفة الموسوعية مثل MMLU مهم، لكن الساحة الحقيقية التي تختبر فيها قوة الذكاء الاصطناعي هي المنطق البحث. لسنوات طويلة كانت نقطة الضعف القاتلة والمحرجة جدا للنماذج اللغوية هي ما نسميه بالهلوسة.
الهلوسة، نعم، عندما يخترع النموذج معلومات من العدم.
صحيح، عندما تطلبين من نموذج تقليدي حل مسألة رياضية، فهو لا يقوم بحسابها رياضيا بالشكل الذي نعرفه كبشر، بل يحاول تخمين الخطوة الرياضية التالية بناء على الاحتمالات اللغوية.
يخمن الأرقام كأنها كلمات.
تماما، كما يخمن الكلمة التالية في الجملة. وهذا النهج كارثي عند التعامل مع المنطق الصارم والأرقام. لكن مع اختبارات مثل Human Evil المخصص لتوليد أكواد بايثون المعقدة، واختبار GSM8K الذي يقيس مهارات الرياضيات للمرحلة الإعدادية، أظهر نموذج أولمو تراجعاً هائلاً وغير مسبوق في معدلات الهلوسة.
مهلاً، أنا أفهم أن النموذج أصبح أكثر كفاءة ويستخدم بيانات أنقى، لكن كيف يقضي هذا بشكل مباشر على الهلوسة؟ أعني النماذج اللغوية مصممة بطبيعتها للتوقع اللغوي، فكيف أصبحت فجأة لا تهلوس في الرياضيات لمجرد أننا غيرنا طريقة توجيه الإشارات داخله؟
سؤال ممتاز، هذا هو جوهر الابتكار في البنية الهجينة. بفضل الموجه العصبي الذي تحدثنا عنه قبل قليل، النموذج لا يحاول استخدام الجزء اللغوي لحل المشكلة الرياضية أصلاً.
فهمت، هو يعزلها.
بالضبط، عندما يتلقى معادلة تفاضلية أو خوارزمية فرز، لا يقوم الجزء الذي يقرأ نصوص شكسبير بالتدخل لمحاولة تخمين الرقم التالي. الإشارات تتجه حصراً إلى الكتل المتخصصة في المنطق الرمزي والرياضيات. لقد قاموا بشكل هندسي ذكي بعزل عملية التفكير المنطقي عن عملية التخمين اللغوي.
واو، هذا يغير قواعد اللعبة تماماً.
بالتأكيد، وإذا نظرنا إلى التأثير الاقتصادي لهذا التغيير، فالأمر يشبه الزلزال. التقارير الصادرة في الربع الأول من عام 2026، وتحديداً من مؤسسات مثل IDC وCounterpoint Research، كانت تشير إلى أرقام فلكية.
كم كانت التكلفة تقريباً؟
تكلفة تدريب نموذج متطور واحد كانت تتجاوز حاجز $100 مليون، فقط من أجل استئجار وحدات معالجة الرسومات المتقدمة مثل شرائح انفيديا H100 وP200 من الخدمات السحابية.
$100 مليون للتدريب فقط؟
نعم، ونموذج ألمو ضرب هذه التكلفة في مقتل، حيث قلص وقت التدريب وتكاليف الحوسبة السحابية إلى النصف تقريبا، وما يجعله ثوريا بحق هو الشفافية المطلقة.
لم يخفوا شيئا.
أبدا. معهد آلن لم يطرح النموذج كصندوق أسود مغلق، بل كشفوا عن كل شيء، الأكواد المصدرية، أوزان النموذج، وحتى مجموعات البيانات التي تم تقليمها وتنظيفها، كلها متاحة للجميع.
النتيجة المباشرة لهذه الشفافية وللانهيار في تكلفة التدريب هي إعادة السلطة للمجتمع التقني، ما يشبه إرساء ديمقراطية حقيقية في عالم الذكاء الاصطناعي. يعني نحن لم نعد تحت رحمة الشركات العملاقة التي تمتلك مراكز بيانات بحجم ناطحات السحاب.
الاحتكار بدأ يتصدع.
نعم، اليوم بفضل هذا الابتكار بات بإمكان الباحثين المستقلين أو حتى الشركات الناشئة الصغيرة بناء نماذج قوية وتخصيصها باستخدام أجهزة تجارية يمكن شراؤها من المتاجر. نحن نتحدث عن قدرة المطورين على تشغيل وتعديل هذه النماذج باستخدام جهاز كمبيوتر مجهز ببطاقتي رسومات من نوع RTX 4090،
أو حتى أجهزة أقل من ذلك.
صحيح، التقرير يذكر إمكانية استخدام أجهزة ماك ستوديو المزودة بشريحة M4 ألترا. الابتكار هرب أخيراً من مختبرات وادي السيليكون ذات الأسوار العالية، ولكن هذا يقودنا إلى تساؤل يمس حياة كل فرد يتابعنا.
تفضلي.
إذا أصبح الذكاء الاصطناعي بهذه الخفة وهذا الانخفاض في التكلفة بحيث يمكنه العمل على أجهزة شخصية، فماذا يعني ذلك للهواتف الذكية والحواسيب المحمولة التي نحملها في جيوبنا وحقائبنا يومياً؟
هذا هو التحول الأكبر.
نحن لسنا أمام مجرد ثورة برمجية، نحن أمام زلزال ضرب قلب صناعة الأجهزة وجعل الحلم القديم بالذكاء على الجهاز المحمول حقيقة ملموسة وفعالة، أليس كذلك؟
هذا الزلزال في قطاع الأجهزة سيغير شكل التكنولوجيا الاستهلاكية للأبد، وربما يكون الأثر الأعمق والأكثر استدامة لما فعله نموذج أولمو الهجين.
كيف تفاعلت الشركات المصنعة مع هذا التطور؟
عندما ترى الشركات المصنعة للشرائح نموذجاً قادراً على العمل بذكاء شديد دون الحاجة لتفعيل سوى جزء ضئيل من قدراته العصبية بفضل مزيج الخبراء، فإنها تدرك فوراً أن عصر الاعتماد الكلي على المعالجة السحابية بدأ يتلاشى. التحركات كانت شرسة وسريعة من قبل العمالقة.
مثل أبل مثلاً؟
خذي شركة أبل على سبيل المثال. تسريبات سلسلة التوريد في مطلع عام 2026 أكدت بشكل شبه قاطع أن الشركة تقوم بإعادة هندسة وتدمير معمارياتها القديمة. الهدف هو دمج تكنولوجيات تدعم النماذج الهجينة بعمق في شرائحها القادمة، تحديداً شرائح A19 Pro وM5.
لدعم الذكاء محلياً.
نعم، والهدف ليس مجرد تشغيل النموذج، بل تشغيله دون تدمير بطارية الهاتف في نصف ساعة.
وهنا تبرز مشكلة طالما عانت منها الهواتف المحمولة، وهي النطاق الترددي للذاكرة، أليس كذلك؟ تشغيل ذكاء اصطناعي قوي كان دائماً بمثابة ثقب أسود يبتلع طاقة البطارية ويخنق الذاكرة.
تحديداً، البنية الهجينة قللت الضغط بشكل هائل على النطاق الترددي للذاكرة، لأن المعالج لم يعد مضطراً لتحميل مئات المليارات من الأوزان ذهاباً وإياباً مع كل استعلام وكل كلمة تنطقها.
حركة البيانات أصبحت أقل بكثير.
صحيح، ولهذا نرى المعركة حامية الوطيس أيضاً في الجانب الآخر من العالم التقني، شركة كوالكوم التقطت الإشارة مبكراً جداً وقامت بخطوة جريئة. لقد أضافت دعماً أصلياً مبنياً في العتاد للنماذج الهجينة داخل وحدة المعالجة العصبية هيكساغون NPU في سلسلة معالجاتها سناب دراجون 8 الجيل الخامس.
طيب، ما الذي يعنيه مصطلح دعم أصلي في العتاد من الناحية العملية للمستخدم العادي؟
هذا سؤال ممتاز ويوضح الفكرة الأساسية. تشغيل نماذج مثل أولمو لا يتطلب فقط توجيه الإشارات بذكاء، بل يتطلب إدارة عبقرية لما يعرف بالكي في كاش.
الكي في كاش؟
نعم. لتبسيط هذا المفهوم، تحيلي أن الكي في كاش هي الذاكرة قصيرة المدى التي يعتمد عليها النموذج أثناء حديثك معه. عندما تطلبين من الهاتف طلباً ثم تبعينه بسؤال آخر يعتمد على السياق السابق، فالنموذج يحتاج إلى هذه الذاكرة لكي يتذكر ما دار بينكما قبل ثوان معدودة.
لكي لا يبدأ من الصفر في كل مرة أسأله؟
بالضبط. بدونها سيضطر لإعادة قراءة وتحليل المحادثة بأكملها من الصفر مع كل سؤال جديد، وهو ما كان يستهلك طاقة البطارية بشكل جنوني ومحبط للمستخدمين. ما فعلته كوالكوم هو أنها صممت مسارات فائقة السرعة لهذه الذاكرة المؤقتة بحيث تبقى قريبة جدا من المعالج.
خطوة ذكية جدا. وهل بقية الشركات تقف مكتوفة الأيدي؟
أبدا. في ذات الوقت نرى ميديا تيك المنافس الشرس لكوالكوم قد ركزت على تحسين معمارية الذاكرة المشتركة في معالجات دايمنسيتي 955 الجديدة. الهدف هنا هو تقليل زمن الاستجابة اللازم لتحريك البيانات من وإلى كتل الخبراء ليقترب من الصفر المطلق.
يعني الهاتف يفكر في أجزاء من الثانية.
نحن نشهد تحول الهواتف الذكية من مجرد أدوات اتصال وتصفح إلى حواسيب فائقة تحمل عقولاً إلكترونية مستقلة تتخذ قراراتها محلياً وبسرعة البرق ودون الحاجة لاتصال دائم بالإنترنت.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ إذا جمعنا كل هذه الخيوط من أزمة جدار البيانات وتخبط الشركات الكبرى إلى هندسة مزيج الخبراء الذكية والتقليم القاسي للمعلومات وصولاً إلى ثورة الأجهزة المحمولة، يتضح لنا شيء واحد جلي: عصر التباهي العبثي بعدد التريليونات من المعلومات والميزانيات الفلكية التي لا طائل منها قد انتهى بلا رجعة.
انتهى تماماً.
القوة الحقيقية والقدرة على تشكيل المستقبل عادت لتستقر في أيدي المطورين والمجتمعات المفتوحة. الشفافية التامة مقترنة بالكفاءة الهندسية المذهلة أثبتت أن العمل الذكي والدقيق يتفوق دائماً على القوة الغاشمة العشوائية.
وإذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى لمستقبل التكنولوجيا، فإننا لم نعد نتحدث فقط عن نماذج قادرة على كتابة بريد إلكتروني أو الإجابة على سؤال بحثي بسيط. التطور القادم والذي جعلته معمارية مثل أولمو الهجين ممكناً وقابلاً للتطبيق على نطاق واسع هو الانتقال إلى عصر سير العمل الوكيلي.
سير العمل الوكيلي يعني الذكاء الاصطناعي كوكيل يتصرف نيابة عنك.
صحيح. لفهم هذا التحول، تذكري أن النموذج الآن لا يستهلك طاقته بالكامل لفهم سؤالك بفضل الموجة العصبي. هذا الفائض الهائل في القدرة الحسوبية والطاقة المحفوظة يفتح الباب للنماذج لتقوم بمهام كانت مستحيلة سابقاً على الأجهزة الصغيرة.
مهام من أي نوع؟
بات بإمكانها التوقف لبرهة، مراجعة إجاباتها، التخطيط الاستراتيجي لخطوات متعددة، واستخدام أدوات خارجية مثل الآلة الحاسبة أو البحث في الويب بشكل مستقل، بل وحتى ممارسة التأمل الذاتي وتصحيح أخطائها قبل أن تعرض لك الإجابة النهائية.
كأنه يفكر قبل أن يتكلم.
بالضبط. والأهم أن كل هذا يحدث باستهلاك طاقة لا يذكر مقارنة بنماذج الجيل السابق. لقد انتقلنا رسميا من عصر ضخامة البيانات العمياء إلى عصر التصميم المعماري الذكي والمستدام.
لقد رأينا في نقاشنا اليوم كيف أثبت هذا العقل الإلكتروني الهجين أن النماذج المفتوحة والصغيرة قادرة ليس فقط على منافسة العمالقة، بل على إعادة رسم خريطة التكنولوجيا بالكامل لتعمل بسلاسة على أجهزتنا الشخصية وفي هواتفنا. ولكن لنتخيل هذا المشهد للحظة في الختام.
مشهد ماذا؟
إذا أصبح كل هاتف ذكي وكل حاسوب محمول يمتلك هذا المستوى المتقدم من الذكاء الاصطناعي، القادر على التفكير والتخطيط والتصحيح الذاتي بشكل مستقل تماماً دون الرجوع إلى خوادم الشركات الكبرى، فماذا سيحدث عندما تبدأ هذه الملايين بل والمليارات من النماذج المحلية فائقة الذكاء في التواصل وتبادل الخبرات والتعاون مع بعضها البعض عبر شبكات اللامركزية؟
سؤال مخيف ومثير في نفس الوقت.
فعلاً، هل نحن على وشك رؤية انبثاق ذكاء اصطناعي جماعي حر يتعلم ويتطور بشكل ذاتي وخارج سيطرة أي كيان في وادي السيليكون؟ أترككم للتأمل في هذا.